والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، واجعله في رضاك يا من لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فنستمر إن شاء الله في التعليق على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وكنا قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ومنه وكرمه في الدرس الماضي من باب الشفاعة، يقول المصنف عليه رحمة الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. يقول باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، الآية في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعادا، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال: فيه مسائل: الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الثانية تفسير قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، الآية. الثالثة وهي المسألة الكبرى تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل: قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. انتهى كلام المصنف عليه رحمة الله تعالى. عقد المصنف عليه رحمة الله تعالى هذا الباب لبيان مسألة مهمة عظيمة، وهي في بيان أن الأنبياء والصالحين وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيدهم شيء من النفع والضر، وإنما ذلك بيد الله سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى الهادي إلى سواء السبيل سبحانه. فليس للأنبياء والصالحين شيء من ذلك، وإنما يملكه رب السماوات والأرض عز وجل. وانطلت هذه الشبه على كثير، أو هذا من هذا المدخل انطلأ انطلت شبهة على كثير من الخلق، على كثير من الخلق انطلت شبهة على كثير من الخلق من أنهم صدقوا بأن الأولياء والصالحين يملكون النفع والضر من دون الله سبحانه وتعالى، أنهم يملكون النفع والضر من دون الله سبحانه وتعالى، وبذلك جعلوا للأولياء ما لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، جعلوا للأولياء ما لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فجعلوا لهم من صرف العبودية لله لغير الله سبحانه وتعالى مما لا يستحق لا يستحقه إلا هو سبحانه، مما لا يستحقه إلا هو سبحانه وتعالى. وبذلك كان أولئك المشركون قد اعتقدوا في هؤلاء الأولياء وهؤلاء الأنبياء أنهم ممن يملكون لهم شيئا من النفع والضر على سبيل الاستحقاق لذلك. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن مقالتهم واعتقادهم فيه من الفساد والضلال ما فيه، وخصوصا أن سيد البشر والخلق صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق وأكمل البشر ليس له من الأمر شيء، وأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل له من الهداية لمن هم أحب الناس إليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عمه أبا طالب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عمه أبا طالب، لكن ربنا سبحانه وتعالى لم يكتب لعم النبي صلى الله عليه وسلم الهداية، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يملك هداية لأحد من الخلق لكان أولى الخلق بها، لكان أولى الخلق بها هم أقاربه، فهذه أمه ماتت على الشرك، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لم يدركها في حال الرشاد وإنما ماتت في صغر سن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عمه أبو طالب، قد مات أبو طالب بعد 8 سنين من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينفعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنفعه قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان من أهل النار، ولم يملك له النبي صلى الله عليه وسلم هداية ولا رشدا، ولم يملك له النبي صلى الله عليه وسلم هداية ولا رشدا. ولذلك كان ينبغي أن يقر بأن الله سبحانه وتعالى قد خلق الخلق وجعل لهم من الرتب والمنازل ما لا ينبغي أن يتعدى بهم ويرفع فوق تلك المنازل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لليهود والنصارى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق. وسيأتي الكلام في الغلو في الصالحين وكيف أن الغلو في الصالحين وأن رفعهم فوق مراتبهم ومكاناتهم كان سببا في أن يعبدوا من دون الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا الباب باب عظيم، وما بعده من الأبواب، أعني البابين اللذين بعده أبواب عظيمة، أو 3 أبواب لها تعلق في نفس الموضوع، 3 أبواب التي بعده كلها لها تعلق في نفس الموضوع، وتخرج من مشكاة واحدة، وتخرج من مشكاة واحدة، وهي أن تعظيم الصالحين سبب في أن يعبدوا من دون الله سبحانه وتعالى، سبب في أن يعبدوا من دون الله سبحانه وتعالى، ولكن التعظيم الذي لم يشرحه ربنا سبحانه وتعالى، وإنما الإطراء الذي يزاد به عن الحد. أقول: يقول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت. قال باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. والهداية هي الرشاد وهي ضد الضلال، الهداية هي الرشاد وهي ضد الضلال. والهداية في شريعة الإسلام تنقسم إلى قسمين. الهداية في شريعة الإسلام تنقسم إلى قسمين: هداية توفيق، وهي أن ييسر الله سبحانه وتعالى للعبد سلوك طريق الفلاح، هي أن ييسر الله سبحانه وتعالى للعبد سلوك طريق الفلاح. وأما هداية التبيين وهداية الدلالة، فهي أن يقوم العبد بإرشاد الناس إلى صراط الله سبحانه وتعالى المستقيم، يعني يقوم العبد بإرشاد الناس إلى صراط الله سبحانه وتعالى المستقيم، وتسمى أيضا هداية الإرشاد، وتسمى هداية الدلالة، وغير ذلك من المسميات. وإنما هداية التوفيق هي التي بيد الله سبحانه وتعالى، وهداية الدلالة وهداية الإرشاد وهداية التوضيح هذه كلها جعلها الله سبحانه وتعالى للبشر. فقول تبين من ذلك أن هنالك نوع هداية لا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هداية التوفيق، كما في قول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحبب. وأن هداية الإرشاد والدلالة فهي التي أثبتها ربنا سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. قال رحمه الله في الصحيح عن أبي المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت. الحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين. قال علي بن المسيب، وهو سعيد بن المسيب، عن أبيه المسيب أو المسيب بن حزم، المسيب بن حزم رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، لما حضرت أبا طالب الوفاة أي لما دنا أجل أبي طالب، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى كلمة التوحيد وإلى أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى وحده خالقا رازقا مدبرا إلها معبودا واحدا حقا سبحانه وتعالى. ولكنه كان بسبب رفقة السوء التي كانت عنده، وهما عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لما رأي فيه، لما رأي فيه إقبالا على ما، أو خاف أن يقبل على ما دعاه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان يعني أعاد عليه المقولة الفاجرة في قوله: ما أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال، يعني ما نطق به أبو طالب، قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك، يعني بعد أن مات وخرجت روحه، قال: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وعجبا لبعض القوم الذين يقولون بأن أبا طالب مات على الإسلام، وقد صح في ذلك الحديث في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مات على الشرك، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل في ذلك: ما كان للنبي صلى الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل قوله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومع ذلك فهنالك من يقول إسلام، وهذا من الضلال والمبالغة في الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم أرادوا أن يكون جميع قرابته من أهل الإسلام، بل تعدوا ذلك حتى قالوا أن أباه وأمه كانوا على الإسلام مع أنهم لم يدركوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم ممن سبق له أن أدرك الحنيفية ملة إبراهيم ولكن لم يؤمن بها. وقد ثبت بذلك أيضا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة استغفار لأمه، فنهاه الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فأقول كما قال المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى في مسائله، قال فيه رد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه ومضرة أصحاب السوء على الإنسان إلى آخر كلامه. فيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فقال الله سبحانه وتعالى فأنزل قوله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وهذه الآية تبين أن أهل التوحيد هم الذين يحظون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يكون لهم النصيب من شفاعة أهل الإيمان وأهل الصلاح، ولو كان هؤلاء المشركين من أولي القرابة. فقد قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب. استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. ثم ذكر المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى المسائل العظيمة تحت هذه الباب تحت هذا الباب، فقال رحمه الله سبحانه وتعالى في مسائل الباب، قال: الأولى تفسير قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد تبين من ذلك تفسيرها في سبب نزول هذه الآية. وقالوا: الثاني تفسير قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وذلك ظاهر أيضا في هذا الباب. والثالثة هي المسألة الكبرى، تفسير قوله: قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم، بخلاف ما عليه من يدعي العلم. وهذه المسألة والتي تليها يبين فيها أن المشركين كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله، وذلك يظهر في هذه في هذا الحديث، حيث أنهم كانوا يعني يعلمون معنى لا إله إلا الله، وهذا دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لما دعا أبا طالب إلى شهادة أن لا إله إلا الله وهو كان عنده من توحيد الربوبية ولم يكن عنده توحيد الألوهية، ومع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن هنالك معنى آخر هو غير ما يفهمه كثير من أرباب القبور الذين يسلطون المعنى على توحيد الربوبية ويبين ذلك أن الله سبحانه وتعالى إنما دعا إلى إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، دعا ربنا سبحانه وتعالى إلى إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وهؤلاء لم يفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة، وإنما جعلوا له من خصائص الربوبية. وهذا المعنى إنما يتضح أنه لا يصح أن يشهد لله سبحانه وتعالى بالألوهية إلا بالتبرؤ من كل ما عبد من دونها وكل ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى. وقوله بخلاف ما عليه من يدعي العلم، يريد بذلك من يدعي أن معنى لا إله إلا الله محصور في الربوبية، في قولهم لا خالق إلا الله أو رازق أو لا رازق إلا الله أو لا قادر على الاختراع إلا الله أو نحو ذلك من مما يخالف كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، أن أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية كانا يعلمان معنى لا إله إلا الله، وذلك في قوله سبحانه وتعالى أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم لأن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده، دعاهم لأن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده، فلما دعاهم سبحانه وتعالى لأن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده، لما دعاهم لأن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده عز وجل أنكروا تلك الدعوة إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية وإلى التبرؤ من ما كانوا يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى. ثم قال الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه، فكان حريصا صلى الله عليه وسلم على ذلك، حتى قال له ربه سبحانه وتعالى في شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيمان وإسلام من يدعوهم عليه الصلاة والسلام، قال له سبحانه وتعالى لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قال السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، وهذا تكلمنا عليه. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك وهذا ظاهر واضح. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان، وهذا مما ينبغي على العبد أن يضعه دائما نصب عينيه، فإن صاحب السوء يكون سببا في ضلال العبد وبعده عن الحق وتركه للحق، كما كان الحال مع أبي طالب حين ترك توحيد الله سبحانه وتعالى لأجل مقالة قالها بعض رفقاء السوء الذين كانوا سببا في أن يموت على الشرك بالله سبحانه وتعالى وأن يكون خالدا مخلدا في نار جهنم. ولذلك ينبغي على العبد دائما أن يحذر، ولذلك تذكر دائما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من آخر ما طلبه صلى الله عليه وسلم وتمناه ورجاه هو أن يكون في الرفيق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من آخر ما اختاره في حياته صلى الله عليه وسلم أن اختار الرفقة الصالحة، اختار صلى الله عليه وسلم من آخر ما اختار في حياته اختار الرفقة الصالحة، فكذلك ينبغي للعبد أن يختار الرفقة الصالحة، كذلك ينبغي للعبد أن يختار الرفقة الصالحة. وهذا هو الذي ختم به النبي صلى الله عليه وسلم آخر حياته بأن اختار أن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حين خيره ربه سبحانه وتعالى، فاختار الرفيق الأعلى، فقال صلى الله عليه وسلم بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى، ثم فاضت عيناه صلى الله عليه وسلم. قال التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، وهذه مسألة عظيمة، وهذه مسألة عظيمة، فإن تعظيم الأسلاف والأكابر أيضا من الأسباب في الضلال عن الحق، من الأسباب في الضلال عن الحق. فإن أبا طالب عظم عبد المطلب فاختار أن يكون على ملة عبد المطلب، ولذلك ذكره أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية ذكروه بالعظيم الذي يعلمون أنه يعظم شأنه عندهم، ذكروه بمن يعظم شأنه عندهم أو من هو معظم شأنه عندهم، فذكروه بعبد المطلب، فكان ذلك سببا أيضا في أن يبقى على شركه بالله سبحانه وتعالى. قال العاشر الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك، فإنه قال أبو جهل لأبي طالب قال أترغب عن ملة عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب، فقوله الشبهة للمبطلين في ذلك يعني في تعظيم الأسلاف والأكابر، في تعظيم الأسلاف والأكابر. قال الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها لنفعت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أو أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يقبل من العبد توبته ما لم يغرغر، أنه يقبل من العبد توبته ما لم يغرغر. والله سبحانه وتعالى يقول: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، وليست التوبة على الله للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فما لم تغرغر الروح وما لم تخرج الروح إلى من الجسد فإن العبد تقبل توبته إن شاء الله كما أخبر بذلك ربنا سبحانه وتعالى. قال 12: التأمل في كبر هذه المسألة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها، يعني هم أتوه بأعظم ما يعني يمكن أن يقال وأخصر العبارات، فقط كرر عليه عبارة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجادل في ذلك وكان حريصا صلى الله عليه وسلم، كان يعيدون عبارة واحدة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ولا يزيدان على ذلك، أترغب عن ملة عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب ولا يزيدان على ذلك، فكان ذلك سببا في خلوده في نار جهنم عياذا بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى بابا آخر متعلقا أيضا في نفس الموضوع الذي هو أو في نفس مسألة الباب، لحظات لحظات الله يبارك فيكم لحظات لحظات بارك الله فيكم لحظات يبدو أن هناك مشكلة في الغرفة الأخرى. طيب كيف الصوت الآن؟ كيف الصوت عندكم واضح؟ طيب أقول ذكر المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. يقول رحمه الله سبحانه وتعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. فقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. قال فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين. الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. والثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الحادية عشرة معرفة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة من إزالتها الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. الخامسة عشرة التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. السابعة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء. انتهى كلامه عليه رحمة الله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم معذرة باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. يبين المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى في هذا الباب سبب ترك الدين وسبب البعد عن شريعة الله سبحانه وتعالى التي ارتضاها لعباده فإنه سبحانه وتعالى أنزل كتابه الكريم لعبادته سبحانه وتعالى وحده، لبيان عبادته سبحانه وتعالى وحده، وأن الله سبحانه وتعالى ارتضى لعباده أن يوحدوه وأن يفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة بالعبودية الحقة له سبحانه وتعالى وحده، وأن لا يصرف شيئا من خصائصه سبحانه وتعالى لغيره من الخلق. فيقول المصنف باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين وهذا باب عظيم ينبغي لطالب العلم أن يفهمه جيدا، أن يفهمه جيدا، فإن الغلو وهو الغلو الذي هو مجاوزة الحد، الغلو هو مجاوزة الحد. فلو تيقن العبد أن الله سبحانه وتعالى قد نهى عن الغلو في دينه سبحانه وتعالى وفي شرعته، نهى سبحانه وتعالى عن مجاوزة الحد وعن الغلو في دينه سبحانه وتعالى وفي شرعته، كما قال سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا، كما أخرج ذلك البخاري. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا على أنفسكم فإنما هلك من قبلكم بتشديدهم على أنفسهم وستجدون بقاياهم في الصوامع والديارات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه البخاري في تاريخه. وأيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وذلك حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس أن يلقط له حصيات من في منى لكي يرمي بها النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة، لكي يرمي بها النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة، فلقط له سبع حصيات مثل حصى الخف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ تلك الحصى بيده وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله، بمثل هذه فرموا، بمثل هذه فرموا، وإياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. والحديث في البخاري، وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى معنا في هذا الباب. أقول في نهي الله سبحانه وتعالى عن الغلو في الدين، هنا لطيفة مهمة جدا ينبغي أن تفهم وأن تعلم، وهي أن الله سبحانه وتعالى نهى عن مشابهة اليهود والنصارى، نهى الله سبحانه وتعالى عن مشابهة اليهود والنصارى، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته عن التشبه باليهود والنصارى، نهانا عن التشبه باليهود والنصارى. ولذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم النهي في حديث عدة عن أن نكون مثل اليهود والنصارى، مثل اليهود والنصارى، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهنا أردت بإيراد هذه المسألة أن هنالك من ينتسب إلى العلم من دعاة تعظيم المشاهد والقبور والقباب، يقولون إن الفرق بيننا وبين قوم نوح أن قوم نوح كانوا يعبدون أصحاب تلك القبور وتلك الأصنام، كانوا يعبدونها، ونحن يقولون نحن لا نعتقد أننا نصرف شيئا لهم من العبودية، وإنما هم قوم صالحون، والله سبحانه وتعالى جعل لهم جاه. وهذه المسألة سبق لنا أن تكلمنا عنها، فنقول هذا ضلال من عدة وجوه، نقول هذا ضلال من عدة وجوه. وسبب ذكري لهذه النكتة هي أنني أريد وجه من تلك الوجوه، وهي أن شريعة الإسلام قد نهت عن التشبه بأهل الكفر والضلال والشرك عياذا بالله سبحانه وتعالى، كما في نصوص كثيرة وفي آيات كثيرة، بل كل آية فيها ذم اليهود والنصارى هي متضمنة ولا بد للنهي عن التشبه باليهود والنصارى، وكل آية وردت في ذم المنافقين فهي آية في النهي عن التشبه بالمنافقين، وكل آية وردت في ذم المشركين فهي في النهي عن التشبه بالمشركين. ولذلك مما يفقده كثير من الناس في خلال قراءتهم للقرآن، وأنهم يحرمون تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، أنهم يظنون أن تلك الآيات التي وردت في كتاب الله إنما أريد بها أقوام ذهبوا وولوا، وأنهم غير مقصودين بتلك الآيات، وإنما هي قصص وعبر أو هي قصص يقرأها الإنسان يتسلى بها أو يتلذذ بمعرفتها أو نحو ذلك. بل الذي يجب على العبد أن يعلم أن كل حرف في كتاب الله قد خوطب به، ولكن السعيد من انتفع بكتاب الله سبحانه وتعالى كله، والله أعلم. أقول يقول المصنف: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. ذكر المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى أولا قول الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ذكر قول الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى. فقوله سبحانه وتعالى: لا تغلوا في دينكم، قلنا أن الغلو هو مجاوزة الحد، فالله سبحانه وتعالى ينهى اليهود والنصارى أن يتجاوزوا الحد في دينهم، أن يتجاوزوا الحد في الدين. ويعني مجاوزة الحد هي تكون سواء كان في المدح أو في الذم، في المدح أو في القدح، كل ذلك يكون مذموما، كل ذلك يكون مذموما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت اليهود كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يعني لا ترفعوني ولا تكثروا من مدحي حتى تجعلوني فوق المنزلة التي أنزلني الله سبحانه وتعالى إياه. وسيأتي معنا إن شاء الله مزيد كلام عند الحديث. قال: ولا تقولوا على الله إلا الحق، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله وكيلا. فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن الغلو وأن يقولوا في عيسى بن مريم إلا الحق. فاليهود قالوا في عيسى أنه ابن بغي عياذا بالله، وقالوا فيه أنه ليس بنبي فأنكروا نبوته ورسالته، وقالوا فيه وقدحوا من الأقوال الفاجرة الضالة. وقابلهم في ذلك النصارى فجعلوا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إلها مع الله سبحانه وتعالى، بل منهم من يقول هو الله، ومنهم من يقول هو ابن الله، ومنهم من يجعله ثلاثة. تعالى الله سبحانه وتعالى عن مقولتهم وعن ضلالهم وإفكهم. قال: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر، ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر. قال: هذه أسماء رجال صالحين، يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال: هذه رجال أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. طبعا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في بيان أن هؤلاء الذين عبدوا أو هؤلاء الخمسة الذين كانوا يعبدون في قوم نوح، ذكر ابن عباس أنه كانوا رجالا صالحين. وهنا ابن عباس يقول هم من قوم نوح، وهناك من يقول إنهم من أبناء آدم كما جاء ذلك في تفسير ابن أبي حاتم عليه رحمة الله تعالى، جاء في تفسير ابن أبي حاتم أنهم كانوا أبناء آدم، لكن هذا يحتاج إلى دليل، لكن ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أوفر حظا ونصيبا فهو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا لا يقال بالرأي، فيكون له حكم الرفع. وأيضا في البخاري أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب، قال صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود كانت لكلب يعني لقبيلة كلب بدومة الجندل، قال أما ود كانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع كانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نصر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. الحديث في البخاري في صحيح البخاري. هؤلاء الخمسة قوم صالحون وناس صالحون أظهروا العبادة لله سبحانه وتعالى وحده، وقومهم لما مات أولئك الصالحون أراد القوم أن يأتسوا بهم وأن يقتدوا بهم، فالشيطان أوحى إليهم أن ينصبوا إلى مجالسهم وإلى أماكن عبادتهم، انصبوا فيها أنصابا وسموها بأسمائهم. وجاء عن بعض السلف أنهم قالوا أن تلك الأصنام نصبت على قبورهم، أولئك الصالحين، فكانوا كلما رأوا تلك الأصنام التي كانت على هيئة أولئك الصالحين كان ذلك سببا في أن يكثروا من العبادة، كان ذلك سبب في أن يكثروا من العبادة. ثم مات هؤلاء الذين صنعوا تلك الأصنام، فخلف الجيل الذي بعدهم، والجيل الذي بعدهم جاءهم الشيطان فأوحى إليهم أن قومكم ما كانوا إلا يعبدونهم، كانوا يعبدونهم، فعبدوهم بعد أن تنسخ العلم كما ذكر ذلك ابن عباس، وسيأتي الكلام على عظم مكانة العلم وأهل العلم. قال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. كذا قال ابن القيم رحمه الله سبحانه وتعالى كما نقله عن جمع من سلف هذه الأمة. أقول إن مصيبة التعلق بالصور مصيبة عظيمة، فإن التعلق بالصور سبب لترك دين الله سبحانه وتعالى والبعد عنه، فكثير من أهل الضلال وأهل البدع كان سبب ضلالهم وبعدهم عن كتاب الله سبحانه وتعالى وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والوقوع فيما حذر الله سبحانه وتعالى منه وما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم تعلقوا بتلك الصور فوقعوا في الشرك الأكبر عياذا بالله سبحانه وتعالى، وكان ذلك كما ذكر سببا في أن يكونوا واقعين في الشرك الأكبر.
وكما يقول ابن القيم يقول باب التعلق بالصور، يقول أو هذا شيخ الإسلام المعذرة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه بيان الدليل يقول وباب التعلق بالصور هو من جنس الفواحش، هو من جنس الفواحش، وباطنه من باطن الفواحش، وباطنه من باطن الفواحش، وهو من باطن الإثم، وهو من باطن الإثم. ثم ذكر قوله سبحانه وتعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، ثم ذكر قوله سبحانه وتعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وقوله سبحانه وتعالى إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال رحمه الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه حجاب المرأة يقول وأما الفائدة الثانية من غض البصر، والآن الكلام على التعلق بالصور في الجملة، يقول وأما الفائدة الثانية من غض البصر فهو يورث نور القلب والفراسة أو الفراسة، فهو يورث نور القلب والفراسة. قال تعالى عن قوم لوط لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل وعمى البصيرة وسكر القلب بل جنونه، يقول فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل وعمى البصيرة وسكر القلب بل جنونه، بل جنونه. والله ولذلك ربنا سبحانه انتهى كلامه رحمه الله، أقول لذلك كما أشار إليه هو أيضا رحمه الله، لذلك ذكر الله سبحانه وتعالى بعد آيات غض البصر ذكر سبحانه وتعالى قوله الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح إلى آخر الآية. وهذا الكلام الذي قاله ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى أشار إليه أيضا ابن القيم رحمه الله سبحانه وتعالى في الجواب الكافي بنحو كلام ابن تيمية، بنحو كلام شيخه ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، فيقول في وصف عمل قوم لوط يقول والفراسة الصادقة، أو المعذرة يقول نعم، يقول فإذا غض بصره عن محارم الله، يقول فإذا غض بصره عن محارم الله عوضه الله بأن يطلق نور بصيرته عوضا عن حبسه بصره لله، عوضا عن حبسه بصره لله، ويفتح له باب العلم والإيمان والمعرفة والفراسة الصادقة المصيبة التي إنما تنال ببصيرة القلب. وضد هذا ما وصف الله به اللوطية من العمه الذي هو ضد البصيرة، فقال تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فوصفهم بالسكرة التي هي فساد العقل وعمه الذي هو فساد البصر. فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل وعمه البصيرة، أو عمه البصيرة يسكر القلب كما قال القائل سكران سكر هوى وسكر مدامة ومتى إفاقة من به سكران، ومتى إفاقة من به سكران. فأقول ينبغي على العبد أن يحذر كل الحذر من التعلق بالصور، ولذلك كان بعض الصالحين كان يخشى على نفسه حتى من زوجته، يخشى على نفسه حتى من زوجته أن تكون سببا في صرفه عن الكتاب وعن السنة وعن ما أراده الله سبحانه وتعالى له. ولذلك ينبغي للعبد أن يحذر كل الحذر من التعلق بالصور،
وأن ينزل كل من يحبه أو من يعظمه أن ينزله في المنزلة التي أنزله الله سبحانه وتعالى إياها، ولا يغلو فيه، وأن لا يجاوز به الحد الذي حده الله سبحانه وتعالى. طيب، وأنا بودي صراحة لو تراجعون الفوائد التي استنبطها العلامة الشيخ عبد الله، أو المعذرة الشيخ سليمان بن عبد الله، الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في كتابه تيسير العزيز الحميد، تراجعون الفوائد فإنها فوائد نفيسة ذكرها في شرحه تحت هذا الحديث، أو تحت حديث ابن عباس، فذكر جمعا من الفوائد النفيسة، فتجده يقول منها كذا ومنها كذا ومنها كذا ومنها كذا، فوائد جميلة ونفيسة إن شاء الله تراجع يحل الله سبحانه وتعالى. قال عن عمر في ذكر حديث لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أي لا تمدحوني، لا تطروني، لا تمدحوني في، أو لا تجاوزوا في مدحي، لا تجاوزوا في مدحي ما، أو المنزلة التي خلق لله سبحانه وتعالى إياها. يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني لا تجاوزوا في مدحي، لا تجاوزوا الحد في مدحي. قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني كما جاوزت النصارى في مدح عيسى ابن مريم، كما جاوزت النصارى في مدح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. قال إنما أنا عبد. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان من المنزلة التي أراد أن يذكر بها صلى الله عليه وسلم، أراد أن يذكر بها صلى الله عليه وسلم، وأن لا يجاوز به صلى الله عليه وسلم فوق تلك المنزلة، أن لا يجاوز به فوق تلك المنزلة. فقال فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. يوضح هذا المعنى الحديث الآخر الذي قلما يذكر تحت هذا الحديث أو تحت هذا الباب في مسند أحمد ومسند عبد بن حميد، في مسند أحمد ومسند عبد بن حميد، وهو أيضا أخرجه ابن منده في التوحيد عن أنس رضي الله عنه أن أناسا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أناسا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله، انظر الآن ماذا قال هؤلاء الذين قالوا، هؤلاء الصحابة ماذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، قالوا يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. ماذا قالوا؟ يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، قالوا فقط هذه الكلمات. كيف لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم ما يقال اليوم، كيف لو سمع ما يقال عنه صلى الله عليه وسلم اليوم، وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم
اللوح والقلم كما يقول البصيري في قصيدته الشركية، كما يقول البصيري في قصيدته الشركية يقول: وإن من علومك علم اللوح والقلم، أو يقول: وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا يقول البصيري في رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لو سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القصيدة التي ملئت غلوا في جنابه صلى الله عليه وسلم، التي ملئت غلوا في جنابه صلى الله عليه وسلم، وملئت كلاما يعني هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، وجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لو سمع أو سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام؟ وكما قال الآخر: دع ما ادعته النصارى في نبيهم وقل ما شئت فيه واحتكم، يعني قل ما تشاء في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقط لا تقول أو لا تقل هو ابن الله، وقل ما شئت غير ذلك، أي شيء غير ذلك فقله. هذا الحديث يقول: قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عز وجل، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عز وجل. ماذا قالوا؟ قالوا: يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، قالوا هذا الكلام. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عز وجل. فقط قالوا: يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، وهو صلى الله عليه وسلم خيرنا وسيدنا صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: لا يستهوينكم الشيطان. كيف لو سمع ما يقال صلى الله عليه وسلم عنه في هذه الأيام؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: رحمه الله سبحانه وتعالى، وقال ابن عباس، وعن ابن عباس، وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا في قصة أمره صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أمر ابن عباس أن يلقط له حصى مثل حصى الخذ، فلما جاءه بسبع حصيات قال له النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: قال: عباد الله، بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلهم بغلوهم في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. قال: ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، قالها ثلاثا. والمتنطع، المتنطع هو الذي يتعمق في الكلام، يتكلف كثيرا في الكلام، أو يتكلف في الفعل. والذي يتعمق ويتكلف في الكلام أو يتعمق ويتكلف في الفعل، يتعمق ويتكلف في الفعل، كل ذلك داخل في التنطع. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك سبب في الهلاك، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا إما أن يكون دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالهلاك، أو أن يكون هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الخبر. وسواء كان هذا أو ذاك، فإن خبره صلى الله عليه وسلم حق لا يتخلف، لا خلف فيه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إنما هو وحي يوحى، إنما هو وحي
يوحى. يقول المصنف فيه مثال أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. وكان بودي حتى أني أختم البابين اللذين بعد هذا الباب لكي يكون هنالك ترابط بين المسائل، لكن ضاق علينا الوقت، ونختم إن شاء الله بعد هذا الباب بعد ذكر التعريف بالمسائل. يقول أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. وهذه مسألة عظيمة دائما نذكر بها يا إخوان، مسألة أن تحمد الله سبحانه وتعالى على ما أنت فيه من الخير، أن تحمد الله سبحانه وتعالى على ما أنت فيه من الخير، وأن تكثر من شكر الله سبحانه وتعالى على ما أعطاك من النعمة، فإنها نعمة عظيمة. والله سبحانه وتعالى يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فانظر حولك، فانظر إلى من يعبد الشجر ومن يعبد الحجر ومن يعبد الصنم ومن يعبد الوثن ومن يعبد صاحب القبر ومن يتمسح بشيء من القبور، وانظر إلى من يعبد البقر ومن يعبد الفئران، وهنالك من يعبد الفروج عياذا بالله، وهنالك من يعبد غير ذلك. يعني انظر حولك، وأنت يا عبد الله اصطفاك ربك سبحانه وتعالى وجعلك على توحيده تبارك وتعالى، جعلك على توحيده تبارك وتعالى، فلا تسجد إلا له، ولا تجأر إلا إليه، ولا تستغيث إلا به، ولا تتوكل إلا عليه، ولا ترجو غيره، ولا تخاف إلا منه سبحانه وتعالى، ولا تجعل شيئا من ما يستحقه سبحانه وتعالى في شيء من ما خلقه عز وجل، بل تجعل ما اختص بالله سبحانه وتعالى خالصا لله سبحانه وتعالى وحده، لا تجعل شيء من ذلك للبشر. احمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، واشكره سبحانه وتعالى على الدوام، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اشكر الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى لداود عليه الصلاة والسلام وآله، قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. تذكر هذا، تذكر هذا، وقد جعلك الله سبحانه وتعالى من صفوة الخلق الذين اختارهم سبحانه وتعالى للعبودية. وانظر إلى ما أخبر به ربنا سبحانه وتعالى في كتابه على الكثرة، كما قال سبحانه وتعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. وقال سبحانه وتعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون، وربنا سبحانه وتعالى قد ذم الكثرة في آيات كثيرة سبحانه وتعالى، قال ولكن أكثرهم يجهلون وغير ذلك من الآيات التي ذم فيها ربنا سبحانه وتعالى الكثرة. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ولا تجد أكثرهم شاكرين، وغير ذلك من الآيات التي ذم فيها ربنا سبحانه وتعالى الكثرة. فأنت بارك الله فيك من القلة، أنت من القلة. ولذلك تذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. تذكر دائما هذا الحديث، أنت الآن في غربة حيث استفحل البعد عن دين الله سبحانه وتعالى، وكثر البعد عن دين الله سبحانه وتعالى وشرعته، وكثر الذين قد ابتعدوا عن ما أراده ربنا سبحانه وتعالى وكتبه لعباده سبحانه، فكثير من الناس ابتعد عن شرعة الله سبحانه وتعالى. فأنت احمد الله سبحانه وتعالى على أن هيأ لك أسباب أن تكون على توحيده سبحانه وتعالى، وأن تكون متبعا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه نعمة
لا توازيها نعمة ولا تساويها نعمة. ولذلك كان مجاهد عليه رحمة الله تعالى يقول: ما أدري أي النعمتين أعظم، أن هداني للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء، أو عافاني من هذه الأهواء. تذكر مثل هذا الكلام بارك الله فيك، وأدم الدعاء دائما أكثر من الدعاء أن يثبتك الله سبحانه وتعالى على التوحيد، وأن تبقى على التوحيد، تعيش على التوحيد، وتحيا على التوحيد، وتموت على التوحيد إن شاء الله، ونحن أجمعون معك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على توحيده، وأن لا يقبضنا إلا على توحيده سبحانه وتعالى. قال: الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء، وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم، يعني في قصة الصالحين الذين عبدهم قوم نوح. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها، قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. سبحان الله، لا تجد داعية إلى بدعة إلا وتجد له أتباع، لا تجد داعية إلى بدعة وإلى محدثة إلا وتجد له أتباع، ولا بد دائما. سبحان الله، كل من دعا إلى ضلالة ولا بد يجعل الشيطان يقيض له أنصار يذبون عن بدعته وينصرونها ويشيعونها دائما. كل من دعا إلى بدعة تجد له أنصار، سبحان الله. فالمصنف يقول: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الشريعة ترد البدع، الشريعة ترد البدع. ولا إن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، ما لك من الله ولي ولا نصير. ويقول الله سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواءهم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواءهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي سنن النسائي: زاد وكل ضلالة في النار. هذا كله فيه بيان وتحذير. الشرائع كلها تمج البدعة مجا، فإن البدعة تشريع من دون الله سبحانه وتعالى، وزيادة في شريعته عز وجل، وهذا مما ترده الشرائع. وكذلك الفطر ترد البدع، فإن الفطرة السليمة السوية فيها أن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، فيها أن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم. ومن تمام حكمته وعلمه سبحانه وتعالى أن ينزل لعباده من الأحكام والشرائع ما يناسب حالهم وما يناسب ما هم فيه، بحيث أنهم لا يحتاجون بعد ذلك إلى أن يشرع لهم من الشرائع ما من شرائع البشر، أن يشرع لهم من شرائع البشر، فهذا من الفطر السليمة. قال الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، هذا هو الحق، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. تأمل في قول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تأمل في هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. النبي صلى الله عليه وسلم لما أوضح لأصحابه رضي الله عنهم هذه الآية في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا. تأمل الآن، تصور خط على الأرض، وخط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوطا، عن يمين هذا الخط وعن يسار هذا الخط. هذه الخطوط تخرج من أين؟ تخرج من هذا الخط، هذه الخطوط تخرج من هذا الخط. الخط المستقيم هو صراط الله عز وجل وأن هذا صراط مستقيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا صراط الله. ولما خط هذه الخطوط عن يمين وشمال الصراط قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. طيب ما هي النكتة المرادة من ذلك؟ النكتة المقصودة والمرادة من ذلك أن هذه السبل خارجة من الصراط المستقيم، أن هذه السبل خارجة من الصراط المستقيم، هذه السبل خارجة من الصراط المستقيم. فلما كانت هذه السبل خارجة من الصراط المستقيم، لما كانت هذه السبل خارجة من الصراط المستقيم دل ذلك على أن تلك السبل ممزوجة بشيء من الحق الذي كان في الصراط المستقيم، ممزوجة بشيء من الحق الذي هو في الصراط المستقيم. ولذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر في الحديث الصحيح وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال في الترمذي، حديث الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة. تخيل صراط مستقيم وعلى جنبتي الصراط يعني على يمين الصراط وعلى يسار الصراط هنالك سوران، السور يمتد من بداية الصراط إلى نهايته، سور على اليمين من بداية الصراط إلى آخره وعلى اليسار من بداية الصراط إلى آخره، وهذان السوران فيهما أبواب مفتحة، فيها أبواب كثيرة هنالك، يعني إذا نظرت في السور الذي على يمينك وجدت كثير من الأبواب، وإذا نظرت في السور الذي عن يسارك وجدت كثير من الأبواب أيضا، فيهما أبواب مفتحة. ولكن وعلى الأبواب ستور مرخاة، يقول صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة، هنالك ستائر على هذه الأبواب، فقط ستارة على هذه الأبواب. قال وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط، على باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا، يعني بداية الصراط هنالك باب وعليه داع يقول، هذا الداعي يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، يعني هنالك داع آخر، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح، يعني هذا الداعي الذي فوق الصراط يقول له ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلج، يعني تدخل فيه، فإنك إن تفتحه تلج. قال فالصراط الإسلام والسوران حدود الله تعالى، والسوران هذان السوران، قال والسوران حدود الله تعالى، والأبواب المفتحة محارم الله تعالى، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. فهذا الباطل يخرج من الحق، هذا الباطل يخرج من الحق. ولذلك لو جاءك يعني المبتدع وقال لك هذه بدعة غير منسوبة إلى الدين تعال نعملها، نفسك ما تتقبلها، النفوس ما تتقبل هذه البدعة. لكن لو قال هذا المبتدع والداعي إلى البدعة، لو قال هذه بدعة حسنة وقد دل عليها الدليل الفلاني والدليل الفلاني، ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، نعم لكن يعني نضيفها إلى شريعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك البدع الإضافية هي أكثر ما يخالف به شرع الله سبحانه وتعالى، هي أكثر ما يخالف به شرع الله سبحانه وتعالى. طيب قال السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح واضح. قال السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. هذا الآدمي سبحان الله هذه فطرة قد فطر الله سبحانه وتعالى عليها الناس. سبحان الله الإنسان دائما يركن إلى الدنيا، فإذا ركن إلى الدنيا فإنه يزداد منها ويتقلل من الآخرة، فهذا الأصل في الإنسان أنه متقلل من الآخرة متزود من الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة، يعني الإنسان ينسى الآخرة فزيارته للقبور تذكره الآخرة. طيب قال الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب للكفر، أن البدع سبب للكفر، وذلك يقول بعض السلف يقول البدع بريد الكفر، البدع بريد الكفر، فالبدعة تجر إلى الكفر عياذا بالله سبحانه وتعالى. هي يعني البدعة سبحان الله هي كالباب، هي كالباب، والإنسان إذا داوم على البدع فيخشى عليه عياذا بالله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك سببا في أن يستمرئ حتى يصل إلى الكفر عياذا بالله سبحانه وتعالى، حتى يصل إلى الكفر. وخصوصا أن كثيرا من البدع هي ممزوجة من الشبهات والشهوات، فيها مزيج من الشبهات والشهوات، فيها مزيج من ذلك. والمعاصي كلها ومخالفة الكتاب والسنة كله مبني على ماذا؟ إما شبهة أو شهوة، إما أن يقع الإنسان في شبهة أو في شهوة، فذلك هو السبب لجميع المخالفات التي تقع عن أو في 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 مخالفة كتاب الله سبحانه وتعالى. من خالف كتاب الله وسنة رسوله إما عن شهوة أو عن شبهة، لا أو عن شبهة، لا تجد غير ذلك. فإذا مزجت البدعة ب يعني كان فيها مزيج من الشبهة والشهوة كان ذلك عياذا بالله سبحانه وتعالى يعني سببا لأن تقوده تلك البدعة إلى أن يستمر وأن يكمل في هذا الطريق حتى يقع عياذا بالله في الكفر بالله سبحانه وتعالى عياذا بالله عز وجل. طيب التاسع قال معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. لذلك الشيطان يحسن الإنسان البدعة، لأن البدعة الإنسان لا يتوب منها للذتها وشهوتها، وخصوصا إذا جعل له شيء من الأتباع ونحو ذلك والرئاسة والتصدر يعني يتلذذ، بل يجعله ذلك يعني يأتي بشيء زائد أيضا لهم من البدع عياذا بالله. قال العاشر معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه وتكلمنا عنه. الحادي عشر مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، ولذلك سيأتي معنا باب في من عبد الله سبحانه وتعالى عند قبر عند 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 قبر، سيأتي معنا إن شاء الله كلام عليه. قال الثاني عشر معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها وتكلمنا عن التعلق بالصور. الثالث عشر معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفل عنها. الرابع عشر وهي أعجب العجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام، يعني هم يقرؤون في كتب التفسير وفي كتب الحديث ويجدون هذه القصة وتمر عليهم هذه القصة، ومع ذلك هم يستمرون في ضلالهم وغيهم عياذا من الله سبحانه وتعالى. قال وكون الله حال بينه وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. ولذلك سبحان الله تجد كثير منهم يعني يجعل جهده الجهيد أن يحيي هذا الأمر، أن يحيي هذا الأمر، وهو همه أن يكون همه أن يحيي عبادة القبور والاستغاثة بأصحاب القبور أو أرباب القبور، هذا هو جهده الجهيد، حتى أنه تجد يريد أن يبني على القبور، يريد أن يزين القبور، يريد أن يفعل كذا، يريد حتى يعني الناس يألفون هذا الأمر حتى يوقعهم عياذا بالله فيما هو أعظم من ذلك، حتى يوقعهم فيما هو أعظم من ذلك عياذا بالله. طيب، التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة واضح إن شاء الله، ظنهم أن العلماء الذين صوروا صور أرادوا ذلك. السابع عشر، البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم. الثامن عشر، نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. التاسعة عشر، التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. العشرون، أن سبب فقد العلم موت العلماء، أن سبب فقد العلم موت العلماء. إن هاتان النقطتان هما من أعظم المسائل، ولذلك ينبغي عليك أن تعلم أن الجهل قائد إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. والجهل عياذا بالله قد يكون سببا للوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى، كما أخبر بذلك ابن عباس قال فلما نسي العلم عبدت، يعني تلك الأصنام إنما عبدت لما نسي العلم ولما مات العلماء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقبض الله العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يتجاوز عنا، وأن يجعل ما قلناه من الحجة لنا وأن لا يجعله من الحجة علينا، وأن يجعله في رضاه، وأن يبارك لنا فيه، وأن يرفع به، وأن ينفع به، إنه جواد كريم. والله أعلى وأعلم، أعتذر عن الإطالة في هذه الليلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما قلنا، أن أخذ شيء من الأسئلة على عجل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، أخ من الجزائر يقول شيخنا أحسن الله إليكم وإليك أخي الكريم، يقول ما هو الفرق بين الأخ بظاهر النص والأخر بظاهر من النص، وما هو منهج أهل السنة والجماعة؟ الأخ بظاهر النص، بارك الله فيك أخي الكريم، هو أن تأخذ بما يظهر لك من دلالة النص، يعني النص قد يحتمل معنى راجحا ومعنى مرجوحا، مع أن المعنى الراجح ولو ترجح بشيء يسير، هذا المعنى الراجح لا يصل إلى درجة الجزم، لأنه لو وصل إلى درجة الجزم يسمى نصا في الموضوع أو دليلا قطعيا، يسمى الدليل القطعي. لكن إذا كان النص يحتمل معنى راجح ومعنى مرجوح، فالمعنى الراجح هو الظاهر، فهذا هو الأخذ بظاهر النص. وأما الأخذ بظاهر من النص، أنك تأخذ شيء من الظاهر، بعض هذا النص، ولا تأخذ كل النص، وتأخذ منه ما يوافقك. وأما أهل السنة فطريقتهم أن الأصل هو الأخذ بظاهر النص، الأصل هو الأخذ بظاهر النص مع النظر إلى النصوص الأخرى وإلى مقاصد الشريعة وإلى علل الشريعة وحكمها. انتبه إلى هذه، أقول طريقة أهل السنة أن الأصل عندهم الأخذ بظواهر النصوص مع النظر إلى الأدلة الأخرى من الشريعة وإلى مقاصد الشريعة الإسلامية وإلى العلل والحكم التي جاءت لأجلها هذه الشريعة، فتنظر إلى هذا، بارك الله فيك. هذه هي طريقة أهل السنة، أن الأصل تأخذ ظاهر النص. ولماذا قلنا مع النظر إلى النصوص الأخرى؟ لأنك أنت قد يظهر لك شيء من النص، لكن تأتي نصوص أخرى تبين لك أن المقصود من هذا النص هو المعنى المرجوح وليس المعنى الراجح، فيكون المعنى الذي رأيت أنه معنى مرجوح يكون هو المقصود، مع أنك أنت لو نظرت في ظاهر النص ترى أن هذا النص يدل على كذا، لكن لما تنظر في الأدلة الأخرى تجد أن النص لا يقول لك ليس هذا المراد، بل المراد هو الأمر الآخر. وكذلك مقاصد الشريعة الإسلامية وكذلك العلل والحكم. ولو وسبب ذكرنا للعلل والحكم لكي لا يقع الإنسان في الظاهرية عياذا بالله سبحانه وتعالى، فإنهم نفوا النظر إلى علل الشريعة الإسلامية والحكم التي من أجلها أنزل الله سبحانه وتعالى الشرائع، وإنما قالوا بالعلل المنصوص عليها في النصوص، ولم يجعلوها متعدية إلى نصوص أخرى وأحكام أخرى. والكلام فيها في هذه المسألة فيه بس، والله أعلم. طيب، أخ من تونس يقول: أحسن الله إليكم وإياك سلمك الله، يقول: بعد دفن الميت يقف أهله صفا واحدا في المقبرة ليعزيهم الناس، فهل هذا الفعل صحيح؟ أما أن يقفوا هكذا وأن تجعل هذه سنة فلا، يعني أن تجعل هذه سنة فلا، لكن إذا جاءك من يعزيك فلا بأس، إذا جاءك من يعزيك فلا بأس. أما أن يقفوا صفا واحدا ويعزيهم الناس هكذا، فيعني ما تجعل سنة تتبع، ما تجعل سنة تتبع، والله أعلم. طيب، أخ من تونس يقول: شيخنا بارك الله فيكم وإياك سلمك الله، إذا شك أحد في صلاته فلم يعلم كم سجد، أسجده أم سجدتين، ماذا يفعل؟ بارك الله فيكم وإياك. الذي عليك بارك الله فيك أن تبني على اليقين، أن تبني على اليقين، فتقول: أنت شكيت هل سجدت سجدتين أو سجدة واحدة، اليقين أنك سجدت واحدة، هذا يقين، لكن أنت شاك في السجدة الثانية هل أتيت بها أو لا. الأولى قد أتيت بها يقينا، لكن الثانية هل أتيت بها أو لا، هنا الشك، أنت شاك في هذه الثانية، شكك هو في الثانية، فنقول لك تبني على اليقين ثم بعد ذلك تسجد سجدتين قبل السلام، كما ثبت ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: فليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل السلام، فالحديث صحيح. أخ من المغرب يقول: شيخنا بارك الله فيك، ما حكم استعمال زيت الحشيش للشعر أو التجميل، علما أن الحشيش مادة مخدرة؟ بارك الله فيكم، هي بارك الله فيك حسب ما أعلم أن لا تكون مادة مخدرة إلا في ما استعملت فيه، وإلا في الأصل ليس هو هذا، ليس هذا هو الأصل، يعني العنب، العنب بارك الله فيك هو الأصل أنه يعني فاكهة تؤكل، لكن هناك من الناس من يستخدم العنب ويعصره لأجل ماذا؟ لأجل أن يصنع منه الخمر عياذا بالله، فما أعد لذلك، يعني ما اتخذه الناس وما غيره عن أصله، فهذا الناس هم الذين يفعلون هذا، وإلا فهو يستفاد منها الله يحفظك، يعني ليس له، يعني هذا الزيت ليس له حكم ذلك، والله أعلم. أخ من أمريكا يقول: شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم بارك الله فيكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قل: كيف أعرف أن ما نزل بنا من بلاء هو نتيجة أعمالنا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم؟ أقول لك بارك الله فيك، دائما تذكر هذه المسألة، ذكر نفسك دائما أن تحسن الظن بالله وأن تسيء الظن بنفسك، أحسن الظن بالله وأسيء الظن بنفسك دائما، فإذا أحسنت الظن بالله وأسأت الظن بنفسك وبعملك، وأن تتهم دائما عملك وأنك مقصر في العمل، إذا فعلت ذلك بارك الله فيك، فإن شاء الله أنت يعني ما تلتفت إلى هل أنا في يعني في هذا بلاء هو نعمة أو بلاء من باب يعني العقوبة أو نحو ذلك. الذي عليك أن تحسن الظن بالله وأن تتهم نفسك بارك الله فيك دائما، افعل هذا دائما في حياتك، ولا تنشغل بما أراد الله بك، ولكن انشغل بما أراد الله منك، والمسألة فيها مزيد تفصيل وبسط حتى في هذه العبارة التي ذكرتها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا، والله أعلم. طيب، أخ من الجزائر يقول: شيخنا أحسن الله إلينا وإليكم، بارك الله فيكم وإياك سلمك الله، يقول: شيخنا، هل يجوز للمسلم أن ينتج برنامجا عبر النت لكافر وهذا البرنامج يساعده على التخلص من الإدمان على الخمر، كما أنه مطلوب منه في البرنامج أن يربط بين خيارات ونصوص مكتوبة جاهزة ولا يعلم ما تحوي من المشتري والمسلم ينتج وظائف تربط بين هذه الخيارات والمنتج، وهذا الكافر يختار ما يريده لتساعده على التخلص من مشكلته، مع العلم أنه يمكن أن يكون النص صلواتهم. يعني إذا كنت تعلم أن هذه الأمور هي الأصل، الأصل الفكرة جائزة، بل هذا من الدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله، أن الإنسان يدعو إلى ما يقلل حتى المعصية ولو كانت من كافر، أنك أنت تقلل المعصية حتى ولو كانت من كافر، فهذا أيضا مما يرغب فيه دين الإسلام، لأن الكفار على الصحيح من أقوال أهل العلم أنهم مخاطبون بفروع الشريعة فضلا عن أصول الشريعة، هم مخاطبون بذلك. فنقول هذا أولا، لكن لو كانت هذه البرامج تستخدم فيما حرم الله، سواء كان فيها كما تفضل صلواتهم أو نحو ذلك، فلا يجوز لك. نحن إذا أردنا أن نغير المنكر فلا نغير المنكر بمنكر، وإنما نغير المنكر بما شرع الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هنالك استخدام لهذه البرامج فيما حرم الله فلا يجوز. أما لو كانت هذه البرامج أنت من يضع فيها المادة، فتضع فيها ما تستطيع من الأمور والأشياء التي ليس فيها مخالفة لشرع الله، فعند ذلك جزاك الله خير، لك الأجر بحول الله سبحانه وتعالى. طيب، أخي من الجزائر يقول: شيخنا أحسن الله إليكم وأحسن إليك سلمك الله، هل ثبت عن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبدأ طعامه بالبارد قبل الساخن، أم أن هذا الأمر فيه سعة؟ ما أعلم ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا ما وقفت على شيء من ذلك ولا أعلم فيه أي شيء، الله أعلم. طيب، من السعودية يقول: فضيلة الشيخ، حرمك الله على النار وثقل موازين أو ميزانك يوم تخف الموازين، اللهم آمين، وإياك والسامعين أجمعين، اللهم آمين آمين. يقول: قال الله عز وجل: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الآية. يقول: ثم نسخت الآية بالتي بعدها فقال الله: قد فعلت، كما في الحديث. وسفيان الثوري رحمه الله قال: مررت برجل يبكي فقلت في نفسي: هذا مرائن، فحرمت قيام الليل 5 أشهر. وإن الإنسان يجد في نفسه ربما قال في نفسه شيء فيمتحن ويختبر بهذا وهو لم يتكلم به وإنما كان في نفسه، فاستشكل علي كيف أن الله عز وجل لم يؤاخذنا بما في أنفسنا ويحصل لنا هذا من الاختبار والابتلاء، جزاكم الله خيرا. طيب، وجزاك أخي الكريم. بالنسبة لهذه المسألة، لا شك أن كتاب الله عز وجل لا يتناقض، كتاب الله لا يتناقض، وما جاء من عند الله لا يتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بالنسبة لحديث النفس فإن حديث النفس كما أخبر الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ به ربنا سبحانه وتعالى، بدليل هذه الآية المنسوخة، بدليل هذه الآية المنسوخة في قوله سبحانه وتعالى: قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قل إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوا يحاسبكم به، قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، المعذرة. فهذه الآية نسختها الآية التي بعدها: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى آخر الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى آخر الآية. طيب، إذا ما هو المقصود من هذا الحديث؟ نقول: بين ذلك السنة بينت ذلك، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الهم يكون أيضا أن الهم بالمعصية في حديث النفس أن النفس أو المعذرة أقول يكون حديث النفس مقسم إلى إما أن يكون قد هم به العبد وإما أن يكون مما لم يهم به العبد إما أن يكون مما هم به العبد أو مما لم يهم به العبد فأحيانا الإنسان يهم بالمعصية يهم بالمعصية فيفعلها أو لا يفعلها وأحيانا يهم بالمعصية أو أحيانا يفكر بالمعصية ولا يهم بها ولا يعزم عليها على فعلها فلا يعزم على فعل هذه المعصية لا يعزم على فعل هذه المعصية بل يعني يريد ترك هذه المعصية يريد ترك هذه المعصية أو ولا يريد الإقبال عليها ولا يريد الإقبال على هذه المعصية ولا يريد أن يكون قريبا من هذه المعصية أو فعلا لهذه المعصية فهذا قد بينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تفعل إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ أو النسيان ما لم تتكلم أو تفعل لكن الكلام والفعل هذا ظاهر لو أن الإنسان فعل أو تكلم هذا واضح لكن لو أن الإنسان هم بذلك وعزم عليه لكنه لم يفعل هم بالأمر وعزم عليه ولكنه لم يفعل هنا المسألة يعني إنسان يهم بالأمر ويعزم على الأمر ولكنه لا يفعل ذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قالت الملائكة يا ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل بسيئة فيقول الله سبحانه وتعالى أرقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرائي فإذا ترك الحسنة لله سبحانه وتعالى تكتب فإذا ترك السيئة لا معذرة قل إذا ترك السيئة لله سبحانه وتعالى كتبت له حسنة وفي الرواية الأخرى إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة فهذا يوضح إن شاء الله المقصود والمراد لعله إن شاء الله وأما سفيان فسفيان قد تكلم بما في نفسه والله أعلم طيب أخت من تونس تقول بارك الله فيكم شيخنا أريد نصيحة للعوام ودعوتهم للتوحيد والسنة بسبب قلة العلم وطلبة العلم السلفيين بتونس وتصدر التكفيريين والأشعريين منابر التعليم هل يجوز لي تدريس العلم لبعض العوام من الكتب المنهجية التعليمية بالسعودية مع الرجوع إلى شروحات كبار أهل العلم هل هذا يعتبر من التصدر المذموم ويحتاج إلى تزكية لتعليم العوام من أسس الدعوة السلفية وما نصيحتكم مع العلم درست عند بعض المشايخ عبر النت بمعاهد شرعية سلفية كالشيخ يعني كثير من الأخوة يخطئ الشيخ اسمه عبيد ابن عبد الله الجابري وليس عبيد الله اسمه عبيد ابن عبد الله الجابري كثير من الأخوة يذكره عبيد الله هو عبيد ابن عبد الله الجابري تقول كالشيخ عبيد الجابري وسعد الشتري وحسن ابن عبد الوهاب الشيخ أسامة العتيبي ومع فضيلتكم في هذه الدورة التأصيلية وغيرهم. يعني الضابط في ذلك بارك الله فيك، الضابط في ذلك سواء كان للنساء أو للرجال في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. والمقصود من ذلك أن يعلم الإنسان ما يحتاج إليه في تفسير هذه الآية لكي يبلغها، أو في معناها كي يبلغها. فإذا أنا كنت أريد أن أبلغ علما فلابد أن أكون قد أتقنت ما سوف أبلغه، فإذا أتقنت ما سوف أبلغه فعند ذلك يجوز لي أن أبلغ بقدر ما أعلمه من العلم ولا أزيد عن ذلك. هذا الذي عندي باختصار حول هذا الأمر، والله أعلم. طيب انتهت الأسئلة. في من تونس يقول شيخنا بارك الله فيكم، كيف يبعد المسلم الرياء عن نفسه بدون تنطع؟ شخص لا يريد مراجعة القرآن الكريم مع أمه خيفة أن تحدث به الناس. دائما بالنسبة للرياء الإنسان ما ينقطع عن العمل، يعمل عليه أن يعمل ويفعل العمل الصالح ولا ينقطع عن العمل الصالح، يفعل العمل الصالح. لكن بالنسبة للنية فإنه يصحح النية. فأنت إذا كنت يعني تخشى أن والدتك تتكلم وتتحدث عنك حين تراجع القرآن فعليك الله يحفظك أن يعني إن رأيت، إما إن كان ذلك يعني يفرح قلبها فاستمر معها وحسن النية إن شاء الله، ولو أن تطلب منها أن لا تتكلم بذلك، وإلا فيعني إما أن تراجع مع غيرها أو تراجع بينك وبين نفسك بارك الله فيك إذا كان في ذلك مفسدة عليك، والله أعلم. لكن دائما احرص على تصحيح النية. طيب أيضا من تونس يقول ما هي حدود غض البصر وكيف يحدث المسلم امرأة أجنبية تترك عنه، كيف تترك عنه الباب، كيف يغض بصره في أغلب الأحيان؟ هل يقصد تفتح الباب أو نحو ذلك؟ ما أدري. طيب عموما بالنسبة لغض البصر الإنسان يجهد نفسه ما استطاع أن لا ينظر إلى النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة، يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وعليك الثانية، فإن لك الأولى وعليك الثانية. والله سبحانه وتعالى يقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هذا في نظر الريبة وفي نظر الشهوة ونحو ذلك. لكن بالنسبة للنظر للمرأة الكاشفة لوجهها فذلك مما اختلف فيه أهل العلم بناء على اختلافهم في حكم كشف المرأة لوجهها. اختلف أهل العلم في حكم نظر الرجل إلى وجه المرأة بناء على اختلافهم في حكم كشف المرأة لوجهها، فمن رأى أن وجه المرأة عورة فإنه يقول لا يجوز النظر إلى العورة، ومن قال إن وجه المرأة ليس بعورة يقول يجوز النظر إليها حال الكلام إذا لم يكن هنالك يعني فتنة ونحو ذلك. والأورع والأفضل والأبعد والأكمل أن تغض بصرك بارك الله فيك وأن لا تنظر إليها، فالنظر يعني بداية الطيش لسهام القلب يعني أو هي يعني محل، يعني النظر هو القائد لأن يصاب القلب في مقتل عياذا بالله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يعفو عنا وإياك وأن يعيذنا ويجيرنا من ذلك. طيب أخ من الإمارات يقول حفظكم الله شيخنا ما حكم الصديق المصر على اتباع وسماع دروس أهل البدع مع العلم أنه جاري رغم النصح المتكرر له، وقد قال السلف النظر في وجه أهل البدع يقسي القلب، ومن أخطر الأمور جالستهم ومصاحبتهم، أحسن الله إليكم، ما حكم ذلك؟ يعني أما بالنسبة للصديق تناصحه بارك الله فيك، ما علمت في قلبه خيرا فناصح، ما علمت أنه أو ما رجوت فيه أن يستجيب ما دمت ترجو منه أن يستجيب إن شاء الله فاستمر في النصيحة ولا تترك نصيحته، حتى تؤيس من ذلك، فأنت عند ذلك إن كان هذا الصديق من طلاب العلم أو نحو ذلك فهذا مثل أو ممن يعلم مثل هذه الأشياء فهذا الذي يهجر ويحذر منه ونحو ذلك. أما إن كان من العوام من عامة الناس فمثل هذا لا يعامل كمعاملة يعني المتعلم، العامي لا يعامل كمعاملة المتعلم، ولا نخلط بين العامي الجاهل وبين المتعلم، لا نخلط بين هذا وذاك، شتان بين هذا وذاك. هذا العامي قد يسمع ويستمع إلى بعض الدعاء وهو يعني لو سألته عن بعض الأمور الشرعية ونحو ذلك وهو ما يفقه في شيء، فمثل هذا تأتي إن شاء الله تبدل ما عنده بما عندك إن شاء الله من كلام أهل العلم، والله أعلم. طيب، بقي ثلاثة أسئلة. يقول من المغرب، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحسن إليك أخي الكريم. يقول هل الذهاب إلى المسجد للذكر والصلاة بساعة قبل الأذان أذان الفجر والمداومة عليها له أصل؟ أما له أصل فلا أعلم هل له أصل في السنة أو لا، وما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بلال، يعني كان إذا أذن المؤذن صلى ركعتين في بيته صلى الله عليه وسلم ثم يخرج عليه الصلاة والسلام إذا آذنه بلال بالصلاة. لكن جاء عن السلف أنهم كانوا عن الصحابة والتابعين كان منهم من يقوم الليل في المسجد، كان من الصحابة والتابعين من يقوم الليل في المسجد، وكان يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ويراهم ولا ينكر عليهم، ولا ينكر عليهم، كانوا يقومون الليل في المسجد، منهم من يقوم الليل في المسجد. لكن صلاة الرجل في بيته خير من صلاته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا يعني هنالك سنة مهجورة، وهي أن يصلي الرجل ركعتين في بيته، سنة الفجر يصليها في البيت قبل أن يخرج إلى المسجد، هذه من السنن المهجورة، فلعلك إن شاء الله تحافظ على هذه السنن، وذلك يكون أعظم أجرا، إلا أن يكون في ذلك يعني ما ترى أن فيه صلاح يعني قلبك ونحو ذلك، يعني لكن ما تجعله على استمرار بارك الله فيك، لكي تحيي السنن المهجورة في أن تصلي إن شاء الله ركعتين قبل الذهاب إلى المسجد، والله أعلم. أخ من تونس يقول شيخنا أحسن الله إليكم وأحسن إليك بارك الله فيك، هل دعاء قنوت النوازل يستوجب إذن ولي الأمر بارك الله فيكم؟ هذا الذي اختاره جمع من العلماء المعاصرين ومنهم الشيخ صالح الفوزان، أن قنوت النوازل يقول هي الأمور ما تجعل فوضى، وإنما يعني يكون ذلك منوط بإذن ولي الأمر، هذا الذي اختاره جمع من أهل العلم، ومن أهل العلم من يقول بل ذلك ليس منوطا بإذن ولي الأمر، والمسألة اجتهادية، لكن يعني هذه فتوى الشيخ الفوزان حفظه الله سبحانه وتعالى. السؤال الأخير من أمريكا، شيخنا بارك الله فيكم، من مات على بدعة فما مصيره في الآخرة؟ من مات على بدعة فما مصيره في الآخرة؟ من مات على بدعة إما أن تكون البدعة مكفرة أو تكون مفسقة. البدعة المكفرة فهذه الكافر في نار جهنم عياذا بالله، وأما يعني ولكن إن كان لا يعذر بهذه البدعة المكفرة بانتفاء الشروط والموانع، بانتفاء الشروط والموانع، وأما إن كانت البدعة مفسقة، وأما إن كانت البدعة مفسقة فهذا مرجعه إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، إما أن يعفو عنه ويتجاوز عنه سبحانه وتعالى، أو أن يوازن بين حسناته وسيئاته فيكفر ما عنده من البدع بما عنده من الحسنات، أو أن يعذب في النار بقدر معصيته ثم بعد ذلك يدخل الجنة، وهذا حاله كحال أهل الكبائر، وهذا حاله كحال أهل الكبائر. والله أعلى وأعلم. يعني هذا السؤال الأخير الله يحفظك لأننا نجعله إن شاء الله في الأسبوع القادم، تجعل تقدم هذا السؤال إن شاء الله وتبدأ به إن شاء الله. يعني ذكر الأخ يذكر أن هنا للسؤال مهم،
لكن إن شاء الله نؤخر هذا السؤال إلى الأسبوع القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا وأن يعفو عنا، إنه جواد كريم، والله أعلم.